بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع النفع والفائدة والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا سابقا في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي سأقف معه في هذا اليوم وقفات هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث الصحيح اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، وهذه أيضا طريقة القرآن، فالله جل وعلا كثيرا ما يضرب الأمثال. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، مثل الجنة التي وعد المتقون، أيضا يضرب جل وعلا الأمثال حتى ولو من غير التعبير بلفظة المثل. ولا شك بأن ضرب الأمثال فيه تقريب للمعنى المراد وتصوير للمسألة بحيث أنها تدرك إدراكا واضحا. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم، والمعنى أن ما بين أهل الإيمان من التوادد والمحبة الشيء العجيب والكبير، ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع هذا الحديث شبه المؤمنين بالجسد الواحد، شبه المؤمنين بالجسد الواحد، ولذلك هو تمثيل واضح وصحيح، وفيه كما ذكرت قبل قليل تقريب للفهم وإظهار للصورة. قال بعض أهل العلم: شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شأن ذلك الإخلال بالأصل. وكذلك الجسد أصل كالشجرة وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت الأغصان كلها بالتحرك والاضطراب. قول النبي عليه الصلاة والسلام توادهم بتشديد الدال، والأصل هو التوادد فأدغم، والتوادد من الوداد أو الود أو المودة، وهو تقرب شخص من آخر بما يحب. وتراحمهم من الرحمة، يرحم بعضهم بعضا. وتعاطفهم من العطف، العطف وهو أيضا صورة رقيقة بين المؤمنين، يعطف بعضهم على بعض. قال: مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو من أعضاء الجسد تداعى له، يعني دعا بعض الأعضاء بعضا للمشاركة في الألم ولذلك الآن سبحان الله الجسد الآن لو جرح الأصبع تداعى الجسد كله لهذا الجرح وتألم وانتفض. قال بالسهر والحمى، السهر معروف وهو عدم النوم، والحمى الحمى الحرارة، حرارة البدن المعروف. هذا الحديث فيه تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأن الشارع الحكيم حثهم على التعاطف والتراحم والتعاضد، وأن يكونوا كالجسد الواحد. الأمر الثاني أن تراحم المؤمنين فيما بينهم من مقتضيات الأخوة الإيمانية، ولذلك يجب على الناس أن يراعوا هذا الأمر. الشيء الآخر، على الإنسان دائما أن يتذكر أن لأخيه عليه حق، لأخيه عليه حق، وهذا الحق هو هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله العظيم الكريم المنان أن يمن علينا وعليكم بأن نتخلق بأخلاق أهل الإيمان، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، معنا أسئلة من لقاء الأمس تبقت، ومحمد يقول عنده صديق يعني يشرب، يقول الخمر، ويصلي ويصوم، لكن يقول هل صلاتي مقبولة؟ لأنه يقول فضيلة الشيخ كأنه سمع حديث أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما.
الحمد لله. بالنسبة لهذا الشخص الذي ذكره الأخ السائل، لا شك بأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وقد أحسن حينما واظب على الصلوات الخمس، فإن ترك الصلوات الخمس أو بعضها خطر على المسلم، فكونه يصلي ويصوم ويتصدق لا شك بأن هذا يدل على أن هذا الرجل لديه أصل الخير، وأن هذه الذنوب التي اقترفها غلبته نفسه وشهوته وهواه، ومثل هذا الجنس قريبا ما يتوب إلى الله عز وجل. فاحرص بارك الله فيك على صحبته وعلى وعظه وتذكيره وعلى عدم الإغلاظ عليه، وإنما ترغيبه في الخير، وبيان بأن هذا الرجل الذي مواظب على الصلوات ويحرص على صوم رمضان لا شك بأنه أولى بالاستقامة من غيره. وأما صلواته نعم فمقبولة، والأحاديث هذه من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما إذا أدمن، المقصود الثواب والأجر، وليس المقصود أصل الصلاة، فأصل الصلاة مقبول لكن ليس له ثواب ولا أجر، كما وجه ذلك أهل العلم بناء على هذه الأحاديث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الحمد لله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يطول عمرك. أنا بقرأ القرآن ومشتر علي السجدة. نعم. وأنا على كرسي، هل يوزع أن أنزل على كرسي وستحت ولا أسجد، ولا أقدم المصحف على قدام وأسجد؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، البارحة نصلي أنا والعيال العشاء.
نعم.
هو الذي كان يصلي بعد من سلمة، قال واحد من العيال أنا قصر ركعة، قلت له كامل، قال لي ركعة، جبني ركعة وصلي منها، جبني السهو بعد تكلمنا.
إن شاء الله.
على الضياط على وين؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع الرد فضيلة الشيخ. نعم. أيضا فضيلة الشيخ، سؤال أبو خليفة بالأمس سأل يقول أتصدق في كل يوم بمبلغ معين، فيقول هل هذا العمل أفضل، أو يقول أن تكون الصدقة أعطيها للخادمة في المنزل، هي أيضا يقول محتاجة، فيقول ما الأفضل، تكون الصدقة للجمعيات الخيرية أو لهذه الخادمة؟
الحمد لله. الصدقة لا شك بأن عبادة عظيمة وقربة جليلة. الله جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قل جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والنصوص في الحث على الصدقة كثيرة، ولذلك أخي الفاضل ضع الصدقة في يد من يحتاجها، وكلما اشتدت الحاجة كلما كانت الصدقة أفضل. فإذا كانت الخادمة محتاجة أكثر فالصدقة إليها أفضل. إذا كان لك قريب مثلا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال ولا عمة ولا خالة ولا ابن عم ولا ابن خال ولا ابن عمة وابن خالة فقراء محتاجين، الصدقة أيضا لهم أقرب أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول اجعلها في الأقربين. فعموما أنت تقدر هذا الشيء وأسأل الله يتقبل منك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول أنه يقرأ القرآن وهو جالس على كرسي فيقول أمر بآية فيها سجدة، هل يقول فضيلة الشيخ أسجد وأنا على الكرسي أقوم بالسجود أو يقول أنزل على الأرض أسجد؟
الحمد لله، السجود أخي الفاضل يكون على الأرض، فإذا مررت بآية سجدة واحتجت أن تسجد تنزل على الأرض إن تمكنت من ذلك. أما إذا يصعب عليك ويشق كونك أنت أصلا ما تصلي على الأرض وإنما تصلي على الكرسي تومي إيماء وأنت على الكرسي. وبالمناسبة بالنسبة لسجدة التلاوة سنة وليست بفريضة ولا بواجب من الواجبات وإنما سنة، ومن تركها متعمدا لا شيء عليه لا شيء، لكن الأفضل أن يسجد. فإذا كنت أصلا أنت تصلي على الأرض عندك القدرة والاستطاعة نعم تسجد على الأرض، أما إذا كنت عاجزا وإنما تصلي على الكرسي ف تصلي بارك الله أو تسجد بارك الله فيك وأنت على الكرسي إيماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول صلي مع الأبناء بالأمس يقول صلاة العشاء، فيقول بعد أن سلمت قال لي أحد الأبناء أني أنقصت ركعة، فيقول فضيلة الشيخ يعني تكلمنا قليلا هل أنقصت أو لم أنقص ركعة، فيقول قمت وأتيت بركعة وسجدت للسهو، فيقول ما حكم الصلاة؟
الحمد لله الذي فعلته صحيح بارك الله فيك. فمن أنقص ركعة من الصلاة ثم نبه وتناقش في هذا الأمر ثم تأكد بأنه أنقص ركعة يقوم ويأتي بركعة ويسلم ويسجد للسهو، وهذا هو الفعل الصحيح. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين صلى أحد صلاة العشي ولما سلم قال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لاحظ تكلم الآن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى. فقال: بلى يا رسول الله نسيت. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. لاحظ الكلام الآن اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة. فاستقبل القبلة وأتى بالركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو وسلم صلى الله عليه وسلم. ففعلك يا أخي الفاضل الصحيح ولله الحمد، ولا شيء عليك فيه ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيك. أنا نريد نسأل، أنا سمعت حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا في الصباح مؤمن ويصبح مساء هو كافر، أو يصبح مساء مؤمنا يصبح في النهر الثاني كافرا، كيف هل هو يعرف أنه هذا هو أعمل الذي يعمل فيها وأخطاء الذي أخطاء فيها؟ كيف نعرف وشو أجيبه وشو هي معصية الذي يصبح وكافر؟ أنا ما عرفته، ما وضح، ما واضح عندي زين. شيء ثاني يقول غافل القلب إذا يصلي، غافل القلب إذا يصلي يقول ليس له صلاة ولا له عبادة، هل هذا كلام صحيح؟ إيدي توجيه. وفي مرة واحدة لما تطلع في سيارة أي مع دريور، مع دريور اللي في البيت ولا مع ولدها، ما يوم تأذن المغرب ولا إيشان تصلي في السيارة مهما تكون وين تكون قبلة، تقول خلاص ما دام مساجد ما في أنا ما أقدر أصبر لأن يوم يرجع بيت أتأخر ويروح علي فوت الصلاة، فأنا أصلي أنا قاعدة. هي تطلع من البيت تخرج مع وضوه وتصلي هي قاعدة في السيارة، في مثل هذا الصلاة يجوز؟ لأن هي أحيانا أكثر وقت تصلي المغرب والإشاء في التاريخ، يعني حتى لو مسافة داخلية قصيرة. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، اسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نجفل شيخ سؤال أخ محمد بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا, والآخر الحديث الشيخ أو كيف يعني كيف يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر, وما هي المعصية التي يعني فعلها هذا الشخص؟
الحمد لله. طبعا هذا الحديث لأهل العلم كلام في توجيهه, فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الفتن أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. من أهل العلم حمل الكفر هنا الكفر العملي وليس الناقل, قالوا بأنه يعني يقدم الدنيا على حقوق الله عز وجل وشيء من هذا القبيل. ومن أهل العلم والعياذ بالله ذكروا من أهل العلم من ذكروا والعياذ بالله معنى وهو أنه الكفر الناقل, أن الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا بسبب الدنيا, ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا, فما بين طرفة عين وانتباهتها وما بين عشية وضحاها يتحول دينه. وهذا إذا ما تأملناه في واقع بعض المسلمين في الأزمان المتأخرة نجده ظاهرا. فمن الناس من عافاه الله ومن عليه بالإسلام ووهبه الإيمان ولم يعني يتكلف اكتساب هذا الدين, ثم بعد ذلك يعرض نفسه للفتن بالقراءات المغلوطة بمخالطة أهل الزندقة والبدع وشيء من هذا القبيل, ثم والعياذ بالله يخرج من الدين. فمن الناس من يلحد والعياذ بالله, يوجد أناس صلى العشاء ثم تابع مثلا برامج أو محاضرات أو لقاءات لأناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, وأثروا على دينه وإيمانه فسلبوا العياذ بالله, فأنكر وجود الله أو العياذ بالله ألحد أو كفر, فهذا من العلامات. ولأجل هذا المسلم حينما يقرأ هذه الأحاديث يخاف خوف شديد ويبذل الأسباب التي تعين على بقائه في دائرة الإيمان, تعين على البقاء في دائرة الإيمان, وذلك بالحرص على الفرائض والابتعاد عن المحرمات, وبأيضا الاجتهاد في الثبات والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك, قل جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك, يقول جل وعلا ليحيى يحيى خذ الكتاب بقوة, وأيضا أنبياء الله ورسل يدعون الله بالثبات, يقول إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يحث ويوصي من سأله أن يقول قل آمنت بالله ثم استقم, قل آمنت بالله ثم استقم, هذا هو المعنى. بارك الله فيك,
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل ورد أن غافل القلب إذا صلى ليس له عبادة ولا صلاة؟
الحمد لله, إذا كان المقصود بغفلة القلب عن الإيمان لا شك غافل عن الإيمان, كيف تقبل منه الصلاة وهو ليس بمؤمن؟ أما إذا كان الغفلة لا الشرود لا هذا غير صحيح, فمن صلى وقلبه شارد فصلاته مقبولة من حيث أسقاط الفرض, لكن من حيث الأجر لا يتفاوت. ولذلك الآن رجلان يصليان بجوار بعض, أحدهما صلاته ترتفع إلى عنان السماء, وأحدهم والثاني صلاته لا تتجاوز رأسه من حيث الأجر يعني. أما من حيث إسقاط الفرض يسقط فرض هذا وفرض هذا, لكن شتان بين الأجر, وذلك لكونه أصلح نيته وأخلص طويته واستحضر العبادة واجتهد في إقامة الصلاة مثلا إقامة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام, والثاني قد يكون مخل بهذا إخلال لا ينقض أصل العبادة من حيث فقدان الشرط مثلا أو ترك الركن, لا وإنما يعني السرحان والغفلة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل يقول المرأة في بعض الأحيان تخرج مع السائق إلى السوق وغيره مع ولدها, فيأتي يقول وقت صلاة المغرب تصلي في السيارة وهي جالسة على الكرسي، فتخشى يعني نخرت الصلاة أن يدخل وقت صلاة العشاء، فيسأل ما حكم ذلك؟
الحمد لله، الأصل بالنسبة لصلاة الفريضة أن تصلي على الأرض، إذا دخل وقتها تصلي على الأرض، سواء كان كانت في السوق مثلا أو في البيت، فإذا وجد وقت إذا رجعت إلى بيتها أن تصلي في بيتها على الأرض أفضل من أن تصلي في السيارة. فأفترض مثلا صلاة المغرب، هي تعتقد لو رجعت إلى البيت سيبقى وقت تصلي فيه صلاة المغرب، فيقال انتظري حتى ترجع إلى البيت، فإذا بقي من الوقت عن صلاة العشاء إدراك ركعة كاملة بركوعها تنتظر. أما إذا ما تيسر لها ذلك وتعتقد بأنها لو لم تصلي سيخرج الوقت، في هذه الحالة يقال لها صلي في السيارة إن لم تتمكني من الصلاة على الأرض، وتكون ممن اتقت الله يعني ما استطاعت. لكن أعتقد بأن ممكن للمرأة أن تصلي على الأرض، مثلا تدخل إذا كانت في السوق تطلب محل مثلا مكان تصلي لوحدها، الآن أغلب الأسواق فيها مصليات ولله الحمد والمنة، وإن لم يحصل مثلا ذهبت إلى حديقة من الحدائق بجوار السوق مثلا وصلت فيها مستقبلة القبلة متسترة، وبالإمكان ومن يعني بحث سيجد الحل بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بسالم تفضل.
الله يدين فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسالم.
الله يحييكم الله يبارك. عزيزي الشيخ فرحان بارك الله فيك، عندي سؤال بالنسبة للأكل البصل والثوم.
نعم.
ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل البصل والثوم لا يقربن مصلانا.
نعم.
طيب الحين السؤال، الحين أنا مثلا إنسان يعني أعاني من مشكلة في جسمي، وسبحان الله يوم أكل البصل والثوم شوية يهون علي الدواء، وهذا كلام حد من الدكاترة الشعبيين.
نعم.
قال عليك بالثوم، وبالفعل يعني، فهل إن الحين أنا لما أكل الثوم مثلا على الريج قبل الفجر وأدخل أصلي، مثلا كنت صليت في البيت يا عيالي ولا صليت في المسجد، أو أنه مثلا كلت في الوجبات الرئيسية ولا شيء، شو الحكم في هالشي يعني إذا ما وجد عندي دواء غير هالشي؟ يعني معني أنا من يوم صغير وأنا أراكب المستشفيات وغيره، سبحان الله ما حصلت علاج يعني، فسبحان الله واحد من الدكاترة تبع الطب الشعبي ونصحني قال عليك بالثوم، وبالفعل سبحان الله يعني يهون علي شوية نبضات القلب وهالأمور. بارك الله فيك.
جزاك الله خير بسالم، الله يشفيك ويعافيك، حياك الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بسالم بالنسبة لأكل الثوم والبصل، يقول ورد أن من أكل الثوم والبصل فإنه لا يقرب المسجد، فيقول فضل الشيخ أنه يعاني من مشكلة المرض، ويقول عندما أكل من يعني ثوم أو أكل البصل فإنه يعني يخفف عليه هذا المرض، فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك، أن يعني يأكل ثم يذهب إلى المسجد أو يصلي مع أبنائه في المنزل في صلاة الجماعة.
الحمد لله، أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني، الأصل في أكل الثوم والبصل والكراث الحل والجواز والإباحة، ولذلك هذه الأشجار مباحة من حيث الأصل. والمسألة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عنها لصلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مصلانا، يعني مسجدنا. تبقى مسألة وهي قضية هل صلاة الجماعة في غير المسجد يؤذن للإنسان بهذا؟ الذي يظهر هي مسألة خلافية، الذي يظهر لا مانع، لأن خاصة إذا أكل الجميع فإنهم اشتركوا في الرائحة، ولذلك يأكلون. يبقى مسألة أخرى وهي إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام على إماتتها طبخا. فأنت أخي الفاضل بارك الله فيك، ما دمت تحتاج إلى البصل والثوم فالحل في إذهاب الرائحة هو الطبخ، فإذا طبختها فتبقى المادة الغذائية والمادة التي يستفيد وينتفع بها بإذن الله جل وعلا من يعاني إشكالات صحية تبقى ولله الحمد ما تذهب، وهذا يحقق لك مصلحتين. المصلحة الأولى الدنيوية وهي كونك أكلت هذا الشيء الذي أوصاك به الأطباء الشعبيين وأنت وجدت نفع وفائدة، والمصلحة الثانية الجانب الشرعي وهو شهود صلاة الجماعة إذا إن شاء الله فتحت المساجد ورجعنا إلى صلاة الجماعة تشهدها بحيث أنه لا يكون معك رائحة. فيه جانب آخر أخي الفاضل وهو ينصح به كثير من الناس، هو يقضي على الرائحة وهي استعمال بعض الأشياء عقيب أكل الثوم والبصل، ومن جملة ذلك ما يذكرونه من أكل البقدونس مثلا أو الهيل أو استعمال بعض الأشياء الموجودة في الصيدليات، لأن المنع إنما هو للرائحة. ولذلك إذا أكل الإنسان الثوم أو البصل واستعمل ما يقطع الرائحة مما هو موجود الآن في الصيدليات أو مثل أكل البقدونس بعده أو مثلا الهيل مضغ الهيل بعد هذا وذهب، الحمد لله يشهد الإنسان صلاة الجماعة.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يبارك. سؤالي شيخ بالنسبة للصلاة الجهرية أثناء قراءة السورة بعد الفاتحة، إذا سبحان الله فقط يعني أنا أكون حافظ الآيات وكذا، ولكن سبحان الله في وسط السورة مثلا أنسى تكملة الآية ولكن متذكر الآيات اللي بعديها، يعني متذكر ولكن سبحان الله أنسى كلمة أنسى كذا في الآية، هل إني أكمل اللي حافظه وأركع وكذا ولا أقطع تكملة الآية وأركع، يعني إيش اللي أعمل بالضبط؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أو الشيخ لو سمحت، سبحان الله بالنسبة للعبادات والإقدام على العبادة، هناك يعني مرات في بكون صعود وهبوط، يعني مرات إقدام على العبادة بوقتها بخشوعها بكذا بكذا، وسبحان الله مرات يعني يكون هناك فتور للانشغال بالحياة والأمور الأخرى، ففي فتور يعني مرات يعني سبحان الله، يعني مثلا يوميا قراءة قرآن وحفظ وكذا، ومرات مثلا يوم أو يومين لا تقرأ القرآن إلى آخره مثلا، فهل يؤثم يعني ايش الواحد ممكن يعمل
هاي ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عمر، تسمع ان شاء الله الرد من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال ابو عمر بالنسبه يقول اذا كان يصلي صلاه جهريه ويقول كنت اقرا في السوره التي بعد الفاتحه فيقول نسيت مثلا ايه او كلمه او جزء من ايه، هل يجوز الشيخ يقول أنا تجاوز هذه الآية وأكمل ما بعدها أو يجب علي أن أقطع القراءة وأركع؟
الحمد لله، إذا كان الآية لا يترتب عليها يعني انقطاع معنى مثلا وحصل بأنك مثلا ترددت فيها لا حرج لو أتيت بما بعدها، أما إذا كان يترتب عليها معنى ولا يتضح المعنى إلا بهذه الآية فلا تقطع، هذا هو الأفضل، الأفضل في الحالتين. والحالة الثانية هي يتأكد بأنك تركع مباشرة لأن ما زاد عن الفاتحة قراءته سنة ولله الحمد.
أيضا الشيخ يقول في بعض الأحيان يكون عندي نشاط في العبادة وهمة عالية، ويقول في بعض الأحيان أشعر بالكسل والفتور وانشغال بالدنيا وغيره، يريد منكم فضل الشيخ النصيحة.
الحمد لله، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان يمر بمراحل الفتور والنشاط والإقبال والإدبار والارتفاع والاتضاع في العبادات والطاعات، وهذا أمر طبيعي، ولذلك جاء في الحديث لكل شيء شرة وفترة. فالمقصود بأن الإقبال والإدبار هذا والضعف والنشاط شيء طبيعي لا يقلق الإنسان منه، ولذلك حنظلة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الضيعات والأموال والأولاد نسينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذه طبيعة الإنسان، فأحيانا تمر به فترة يشعر بنشاط، يشعر بإقبال، يشعر برغبة في الخير والطاعة، وأحيانا يفتر. لكن الواجب على الإنسان أن لا يستسلم للفتور. استسلامه للفتور لا شك بأنه استسلام للشيطان، لأن الشيطان يحرص على مثل هذا. فبدل أن يعود الإنسان إلى نشاطه سيرجع ويتقهقر، وربما يغرد به الشيطان خارج سرب أهل الإيمان. إذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن مثل ما يقول الحنظلة، حنظلة لما شعر بفتور انتفض على نفسه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يصف له الحالة. والمعنى أخي الفاضل بأن الإنسان يكثر من ذكر الله، يقول يعني خاصة أعظم الذكر لا إله إلا الله، كذلك بقية الأذكار مثل الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكره نفسه ويلزمها على الطاعة والعبادة، يجعل له برنامج يومي اللي هو الورد اليومي في قضية العبادة والطاعة والقراءة، كذلك صحبة الأخيار سبب من أسباب النشاط. فالإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير. الأمر الآخر تذكر الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول اذكروا هادم اللذات. فالإنسان ما يدري متى يخطفه الموت، لأن الله تعالى قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والمعنى بأن الإنسان حينما يتذكر هذا ينتبه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشدنا إلى إذا أردنا أن نصلي أن نصلي صلاة مودع. فرق بين الإنسان الذي يصلي صلاة يعتقد بأنها قد تكون آخر صلاة، وبين الشخص لا، مد لنفسه طريق الأمل وفتح على نفسه باب التسويف، ففرق بين هذا وهذا. والمقصود الاستعانة بالله عز وجل، وأيضا الالتجاء إليه، ودعاء الله عز وجل، ودعاء الله عز وجل أن يعينك وأن ييسر أمرك، هذا كله مما يعين على النشاط بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك، بارك الله فيك. عندما أخلص من الغسيل الكلى وأرجع للبيت ما أقدر أصلي صراحة واقف، يعني أصلي جالس، وحتى اليوم الحين طالع من الغسيل حتى بكرة بعض الأوقات ما أقدر، لأن أحس شدوخة في راسي عندي. يعني معظم الوقت يكون كله جالس على كرسي الصراحة. وفي محتاج سؤال ثاني لو سمحت فضيلة الشيخ، في بعض الزملاء والإخوان يتسلفون فلوس من عدة أشخاص ولا يرجعون، يعني محتاج نصيحة بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يعافيك ويشفيك. نعم، كلام أخرى. فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. مسيك بالنور. الله يعافيك فيصل، تفضل.
جزاكم الله خير، ميزان حسناتكم، الله يحفظكم ويحفظ الشيخ وياك ويعطيكم صحة والعافية.
آمين. جزاك الله خير.
شيخي بالنسبة لصلاة يوم الجمعة، نعم، يعني عصر ويا الظهر يجوز تجمع يعني ولا لا؟ يوم الجمعة أقصد، بس باقي الأيام إذا مسافر ممكن يعني. بس أنا يوم الجمعة أقصد صلاة العصر تجمع مع بعض عصر الظهر ولا لا ما يجوز؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يبارك فيك، حياك الله. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ، وجعل الله
يحفظكم إن شاء الله. الله يحفظك، تفضل عبد الله.
شيخ سؤالي في عن بعض الأحيان، يعني بعد الوضوء بعد أن أدخل في الصلاة، يعني أتذكر أن أنا ما زلت كافف الأكمام، كفيت الأكمام للثوب، وأتذكر بعد ما أدخل في الصلاة. فشو يعني الأفضل؟ هل إذا يعني فردتهم، يعني تعرف في شوية حركة في الصلاة لو رجعت الأكمام، ولا أخليهم، ولا كيف؟ يعني تعرف من مكروه كف الثياب في الصلاة، منهي عنه
إن شاء الله.
فما العمل؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. تسمع رضا الشيخ محمد الشيخ يقول عندما أنتهي من غسيل الكلى، يقول يعني أبقى متعب لا أستطيع أن أصلي قائما، أصلي جالسا لمدة يعني كما ذكر فضل الشيخ يوم تقريبا، بسبب يقول أنه يشعر بدوخة وغيره، فيقول فضل الشيخ ما حكم ذلك؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يكتب لك الأجر. بالنسبة لعودتك بعد الغسيل، لا بأس إذا تأخرت قليلا حتى يذهب الدوار عنك مثلا وتصلي، أهم شيء أن لا يخرج الوقت. أما إذا غلب على ظنك بأن الوقت سيخرج فيلزمك الصلاة على الحال التي تستطيع. ممكن تستطيع إذا ما استطعت أن تصلي قائما تصلي قاعدا، إذا ما استطعت على جنب أو مستلقي مثلا على ظهرك بهذه الحالة. إذا صعب عليك الأمر وشعرت بأن من الصعوبة بمكان الصلاة لشدة مثلا الدوار أو الألم، ممكن أنك تجمع الصلاتين مع بعض من دون قصر.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يريد منكم نصيحة، لا يقول بعض الزملاء يستلف من يعني أصدقائه لكن يقول لا يرجع هذه المبالغ.
الحمد لله، هذا وللأسف الشديد مما هو موجود عند بعض الناس، هدان الله وإياهم، وهي أخذ أموال الناس بقصد الاستيلاء عليه. ولا شك بأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وصاحبه معرض نفسه لسخط الله وعقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فيتنبه الإنسان الذي يقترض من الآخرين إلى خطورة ما هو عليه من الجحد مثلا أو المماطلة أو التأخير أو شيء من هذا القبيل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ولذلك الذي عنده القدرة على السداد ويماطل فهذا ظالم، هذا ظالم. ولذلك التحذير منه ورفع الدعوة عليه هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فعلى الناس أن يتقوا الله. وللأسف هذا الجنس من الناس أصبح قاطع طريق لأصحاب المعروف والإحسان، حتى أن كثير من أهل الإحسان قالوا: خلاص الآن ما نقرض الآخرين بسبب مثل هذه الممارسات السيئة التي يقوم بها هؤلاء الناس الذين لديهم رقة في الدين وقلة في مخافة الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله. فمن أخذ مبلغا ماليا يعني أقرضه آخر، الواجب عليه أن يثني عليه وأن يذكره بالخير وأن يرد له المبلغ في الوقت الذي يعني حدده له. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
آمين. جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. وفيصل الشيخ يسأل عن حكم جمع صلاة الظهر مع العصر في يوم الجمعة.
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجمعة إذا سقطت عن الإنسان فإنه يصلي الظهر، فالظهر تكون بدلا عن الجمعة. فإذا كان سؤال الأخ الفاضل ما نحن فيه الآن من كوننا لا نصلي الجمعة والناس يصلون الظهر، يبقى السؤال عن الجمع. الجمع لماذا؟ هل لسفر؟ فإذا كان لسفر فهذا مشروع في الأصل، تجمع بين الظهر والعصر وأنت مسافر ولست في البيت، لأنه لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر وما زال في بيته ولم يخرج مسافرا. أما إذا كان الإنسان محتاج إلى الجمع، كان يكون مريض مثلا أو لديه إشكالات صحية مثلا مثل المستحاضة أو مثل من به سلس بول، فالأفضل أن يجمع الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي، ويؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الثانية إلى أول وقتها، فيؤخر الظهر إلى قبل أذان العصر بعشر دقائق يدخل، حتى إذا انتهى منها دخل عليه وقت العصر وصلى العصر، فيسمى هذا عند أهل العلم بالجمع الصوري.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو عبد الله يقول: في بعض الأحيان أدخل في الصلاة وأنا كافت للأكمام، يقول نسيتها بعد أن توضأت. فيقول فضل الشيخ ما الأفضل، هل أرجعها وأنا في الصلاة ويكون في ذلك حركة أو أتركها؟
الحمد لله، لا شك بأن الكفت مكروه، ومن جملة صور الكفت هو هذا، هذا ذكره بعض الفقهاء. وكونك دخلت الصلاة وأنت بهذه الحالة، أنت الآن ما بين جلب مصلحة تطبيق السنة وما بين كراهية الحركة في الصلاة، فهنا دفع المفسدة وهي بقاء الكفت أولى من استمراريتك في الصلاة كافتا. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنك تعيد الأكمام إلى وضعها الطبيعي ولو تطلب ذلك حركة منك في الصلاة، وهي حركة يسيرة لا تضرب الصلاة، تحقيقا للسنة وابتعادا عن مثل هذه الأشياء المكروه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ فيما يتعلق بشهادة الاستثمار من بنك عادي، هل فيها زكاة وكيف تزكى؟
الحمد لله، هذه راجعة إلى طبيعة شهادات الاستثمار من حيث الحل والجواز ومن حيث الحرمة وعدم الجواز. فإذا كانت يعني من حيث الحل والجواز والإباحة، يعني من حيث مشروعيتها، نعم تجب فيها الزكاة إذا كان فيها تداول وأشبه بالمضاربة في آخر السنة، طبعا تقيمها وأيضا تضيف إليها الأرباح وتخرج زكاتها هذا بالمعنى العام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول في بعض الأحيان اتفق مع الشخص على عمل معين وبسعر معين، يقول بعد أن يتم العمل ويكتمل اكتشف أن المبلغ يعني أنه مبالغ جدا في السعر، هل يجوز يقول أن أخصم عليه حتى وإن لم يقبل ذلك؟
هو كيف أصلا عملية الشراء يعني؟
لا، يقول اتفقت مع شخص على عمل معين، يقول بعد أن تم العمل واكتمل اكتشفت أنه قد بالغ في السعر.
على العموم هذه الحمد لله هذا النوع يدخل ضمن مسائل الغبن، خيار الغبن. فإذا كان طبعا الغبن على نوعين، غبن يتسامح فيه وغبن لا يتسامح فيه إلا برضا الطرف الآخر. فالغبن المتسامح فيه هو الزيادة اليسيرة، يعني مثلا شخص اتفق مع آخر على عمل معين ب100,000، فلما بدأ العمل تبين لصاحب العمل بأنه بالغ في السعر بحيث أن العمل 90,000، كم الفارق؟ 10,000. هذا مما يتسامح به في الغالب. لكن لو أنه عقد مع شخص مثلا على عمل وتبين بأن طبعا على عمل بعقد ب200,000، ثم لما راجع السوق وجد بأنه غبن وأنه فعلا هذا الرجل ما أعطاه السعر المناسب، السعر يسوى 100,000، هذا غبن فاحش، ولذلك له الحق الكامل في أن يرفع دعوى بنقض مثلا العقد الذي بينه وبين هذا الإنسان يعني الذي يتعامل معه، أو أنه يتفق معه على إرجاعه إلى السعر الطبيعي حتى لو كان بغبن يسير. لأن طبيعة العمل في السوق وفي التجارة الأصل أن الغبن موجود، يسمونها الغرار والغبن، وهذا اليسير يغبن سواء البائع أو المشتري، ليس بالضرورة أن يكون المشتري أو مثلا المحتاج إلى عمل، قد يكون البائع قد يكون المقاول يغبن أيضا. فالغرر اليسير معفو عنه، أما الغرر الكبير أو مثلا الـ يعني الـ مثل ما ذكرنا قبل قليل الصورة ومثلنا لهذا، فهذا إلا إذا رضي به. أما إذا لم يرضى فله الحق بأن يرجعه إلى السعر الطبيعي اللي متعارف عليه في البلد، وإذا لم يرضى له الحق في أن يرفع دعوة إلى المحكمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول أنا مواظب على قراءة سورة البقرة ويقول كل ما أنتهي من قراءة السورة أرجع وأعيد السورة مرة أخرى، هل يقول استمر على ذلك أم يقول أفضل أن أنوع في القراءة أنتقل إلى سور أخرى؟
الحمد لله، ما دام أن الأخ سأل عن الأفضل لا شك بأن الأفضل أن يختم القرآن، يبدأ من أول سورة الفاتحة وينتهي بالناس، وسيكون قد قرأ سورة البقرة في هذه الحالة. هذا هو فعل السلف، وهذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام في مسألة الختم. فالأفضل أخي الفاضل منك تختم، تبدأ من أول القرآن حتى سورة الناس ثم تعود، وهكذا تختم كل أسبوع مرة أو كل شهر أو كل 40 يوم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول ما حكم أخذ تمويل من بنك؟ يقول غرض تملك عقار، مع العلم يقول بأن العقار سيكون مرهون من قبل البنك لحين الانتهاء من سداد قيمة العقار، ويقول من ثم ينتقل هذا ملك هذا العقار بالكامل لي. يقول مع اتفاقنا أنه يمكن بيع البيت مستقبلا وسداد ما تبقى من القسط.
الحمد لله، يعني إذا كان الشخص أراد أن يموله البنك بشرط أن يرهن البنك العقار، الأصل جواز والحل ما دام أنه البنك هو الذي يرهن. أما قضية أن البنك يأذن له بفك الرهن بالبيع فهذا راجع للبنك، يعني إذا اختار هو فك الرهن فله ذلك، لكن عموما من حيث أصل العقد يجوز.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول من هم أهل الصفة على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله، أهل الصفة هم الفقراء الذين يطرؤون على المدينة من المهاجرين ومن يأتي ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، ممن لا أهل لهم ولا مال ولا مأوى. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما قدم إلى المدينة وأسلم كان من أهل الصفة، والصفة هي المكان المسقوف في آخر المسجد. المسجد النبوي بقي 16 شهر إلى جهة بيت المقدس، ثم لما تحولت القبلة إلى مكة أصبح هناك زاوية مثلثة في آخر المسجد، هذه لا تستخدم، فجعلها النبي عليه الصلاة والسلام سقفها وجعلها محل ومأوى لمن لا بيت له ولا أسرة ولا مأوى يسكن فيها. ولذلك الصف هذه ليس لها فضل، بعض الناس يعتقد بأن الصفة هذه لها مكان في الجنة أو شيء، هذا كله غلط. الصفة مكان مسقوف، وكل واحد من أهل الصفة إذا تزوج أو اتجر أصبح صاحب تجارة أو وجد مهنة أو حرفة خرج، ولو كانت الصفة هذه لها مزية وفضيلة ما خرج هؤلاء الصحابة منها. كيف؟ ولا كان أكثر الناس حرصا عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا، هذا مكان. وذلك أبو هريرة لما فتح الله عليه خرج من الصفة، وكذلك كثير من الصحابة. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة أبو خليل، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
أهلا وسهلا، كيف الحال؟ كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا، حياك الله أبو خليل.
أخوك أبو خليل، جزاك الله خير، لا تنسى من دعواتك.
الله يحفظك يبارك
فيك. الله خليل، الله فيك.
الله يبارك فيك إن شاء الله وفي أخونا الحاف.
الله فيك، تفضل تفضل أبو خليل.
عندي سؤال، أنا عم سألت بس ما جبتوا عليه.
جبنا في بداية الحلقة.
والله يمكن ما انتبهت.
نعم.
الموضوع أنا يمكن يوم أصدق مبلغ يعني. لكن أنا أقول أن أفضل يعني هاي الأفضلية، الأفضل أن أحطي في الجمعية أوجي ولا أحطي الخدام مالنا اللي في
الجمعية. وذكرنا الجواب أبو خليل قبل شوي، الله يحفظك، وذكرنا بأن الأفضل أنك تبحث عن الشخص المحتاج، أكثر واحد محتاج سواء الخادمة ولا غيرها، وتتلمس وتشوف أقاربك الأقربين أيهم فقير أو محتاج أو يمر بحالة بضائقة مالية، يكون أفضل في حقه.
الله خير.
يا مرحبا ومسهلا.
نعم، كلام أخرى. نعم، تفضل الشيخ. للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا متزوج من بنت خالي، ويقول يوجد خلاف بين خالي وزوجته مع نعم. كان فضل الشيخ يقول يعني وجد خلاف بين الخال وبين زوجته، هل يقول يعني نتدخل في مثل هذه الأمور أو يقول نبتعد عن هذه الخلافات؟
الحمد لله تبتعدون وتقتربون. أما الاقتراب فإذا كنتم في إذا كان لديكم الحل تستطيعون بأنكم تقربون وجهات النظر وتحلون المشكلة. أما إذا كان لا، اقترابكم قد يزيد المشكلة وربما يسبب إشكالات واضطراب في هذا الأمر، فلا، الابتعاد هو الأولى، وجعلهم يحلون مشاكلهم بأنفسهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ من هم الذين يستحقون الزكاة؟
الحمد لله، الذين يستحقون الزكاة هم الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمسكين الذي يجد بعض كفايته، والعاملين عليها من قبل الإمام يعني رئيس الدولة، هؤلاء يفرض لهم شيء، وفي الرقاب المماليك، والغارمين في على نوعين: الغارم لنفسه لحظ نفسه، والغارم لحظ غيره، وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل الضيف الذي انقطعت عنه النفقة. نعم، هؤلاء، ذلك جاء ذكرهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، أيضا مؤلف قلوبهم، هؤلاء الذين هم كبراء قومهم فيعطون رغبة في إسلامهم، هكذا نص العلماء. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي السعيد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.